نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.
في عناوين النشرة، لودريان يستكمل جولاته في بيروت بحثاً عن العصا السحرية ولا طروحات جديدة. الحكومة تقر تشكيل لجنة للتواصل مع دمشق، وميقات يؤكد التوافق مع مفوضية اللاجئين. جنوباً الوضع إلى الهدوء صباحاً بعد ليلة عاصفة. في ملف التيك توكرز عدد الموقوفين بلغ 15. مجزرة رفح مستمرة والتنسيق بين مصر وقطر يتكثف سعياً إلى اللقاء. أهلا بكم. ها هو الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يحاول من جديد حلحلة الملف الرئاسي، واستهل لقاءاته أمس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس تيار المرد سليمان الفرنجي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، على أن يلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة وفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير شعشع. وبالنسبة إلى ملف النزوح السوري، فقد حضر اليوم الثاني في مؤتمر بروكسل، حيث رفع لبنان الصوت أمام المسؤولين الأوروبيين، لكن المؤتمرين بدوا غير مبالين بالموقف اللبناني الجامع المنادي بدعم عودة النازحين إلى بلادهم. النزوح السوري حط أيضا بندا رئيسا في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة وعضوية بعض الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية. ومن النزوح إلى الوقائع جنوبا، تصعيد مسائي تحت سقف قواعد اشتباك متحركة من أبرز عناصرها ردود متلائمة من جانب حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية. وعلى مبدأ النار بالنار، اشتعلت في فلسطين المحتلة المستوطنات الشمالية في الساعات الأخيرة، حيث قدمت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة قاسية لحجم الدمار والأضرار، وتوقعت عدم عودة المستوطنين إلى مستعمراتهم قبل عام من انتهاء الحرب. الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة متواصلة بعنف، حيث وصلت الدبابات المعادية إلى وسط مدينة رفح. البداية من المهمة شبه المستحيلة للمفاد الفرنسي.
إذن في السرايا الحكومية، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المفاد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي وصل أمس على رأس وفد فرنسي في زيارة رسمية، وتباحثا في عمل الخماسية في لبنان والطروحات التي تقدمها حول كيفية التوصل إلى حلول بما يخص الملف الرئاسي. كما وتناول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس الحالي للحزب النائب تيمور جنبلاط في كليمانسو آخر المستجدات والمساعي الفرنسية على خط الملفات والأزمة اللبنانية عقب لقائهما الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بحضور السفير الفرنسي إرفي ماغرو. على أن يلتقي لودريان اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري عند 10 صباحا في عين التيني، والنوابا من تكتل لقاء النيابي المستقل الذي يضم كتلة الاعتدال الوطني وكتلة لبنان الجديد، ومن بعدها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عند 5:30 عصرا في معرب.
وفي السياق، كان قد قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: أنا من يدعو ويرأس أي حوار، وأن أي حل جدي للأزمة سيكون بالذهاب إلى عقد جلسات حوار. وتساءل بري لماذا يعقد لودريان مؤتمرا في باريس ومجلس النواب موجود، وحمل بري القوات اللبنانية مسؤولية التعطيل، موضحا أن اللجنة الخماسية طرحت مهلة لانتخاب رئيس من دون التواصل معه. في السياق، أكدت أوساط الإليزي لصحيفة الديار أن لودريان لم يحمل أي جديد في لقاءاته الأولية، حيث شدد على وجوب دعم الحراك الذي يقوم به سفراء الخماسية على المستوى الرئاسي. 4 ملفات يبحثها لودريان في بيروت: ملف رئاسة الجمهورية في كلام حول مبادرة فرنسية عمادها ورقة مكتوبة تتضمن مواصفات الرئيس وضعتها اللجنة الخماسية، وإعادة طرح فكرة طاولة الحوار انطلاقا من خارطة الطريق وضعتها اللجنة الخماسية، على أن تكون محصورة بالنواب بوصفهم هيئة تشاور، تبحث ملف تسوية شاملة أبعد من رئاسة الجمهورية. والملف الثاني الذي يحمله لودريان هو ملف الحدود الجنوبية، أما الملف الثالث فهو ملف النفط جراء الاتهامات لشركة توتال بالتلاعب وإخفاء معطيات.
كشفت مصادر التيار الوطني الحر للجمهورية أنه تم إبلاغه مع فرقاء آخرين أن لودريان أتى لإطلاع الفرقاء على حصيلة لقاءاته السابقة في لبنان، وأنه لم يأتي متأبطا حلا، وأنه لا يستطيع التكلم باسم اللجنة الخماسية، فقد أبلغه الأمريكيون أنه يمثل فرنسا فقط. وأكدت المصادر ألا نوايا مقصودة من عدم لقاء لودريان رئيس التيار جبران باسيل. وعن لقاء البطريرك الماروني باسيل الأخير، قالت المصادر إن باسيل أبلغ الراعي أنه مع أي لقاء للأقطاب شرط أن ينتج عنه وثيقة وطنية مرفقة بسلسلة إجراءات تتفق عليها الأحزاب ويكون لها طابع ميداني فعلي.
جنوبا، هدوء حذر بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية استمرت لساعات متأخرة أمس بالقصف الصاروخي والغارات الجوية. حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، فيما يسجل تحقيق للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية على مستوى متوسط، وذلك بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية استمرت حتى منتصف الليل بالغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طاول بلدة الظهيرة ووادي حسن بين بلدتي شحين والجبين وجبل بلاط، كما استهدفت مدفعية العدو حجر شي الفخار وأطراف كفر شوبة وكفر حمام ومحيط بلدة مارون الرأس بالقذائف الفسفورية التي أشعلت الحرائق، بالإضافة إلى استهداف العديد من القرى في كل قطاعات الجبهة الجنوبية التي شهدت أيضا عدوانا جويا. فشن الطيران الحربي سلسلة غارات على بلدات الناقورة وجبل بلاط والطيري، كما نفذ غارات وهمية وألقى بالونات حرارية فوق أكثر من منطقة في الجنوب اللبناني. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف انتشار لجنود العدو في محيط موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفت مجموعة لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالقذائف المدفعية، وشنت هجوما ناريا مركزا من مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة، واستهدفت موقع رامية وحاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده وحققت إصابات مباشرة، بالإضافة إلى استهداف موقع السماكة في تلال كفر شوبة وتحرك لجنود العدو داخل موقع بليدة بقذائف المدفعية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن 930 منزلا ومبنى تعرضت للضرر في 86 بلدة شمال إسرائيل، منها 124 منزلا في كريات شمونة قد تعرضت لأضرار منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله.
أشارت تقديرات القناة 12 الإسرائيلية إلى أن عودة السكان إلى المستوطنات الشمالية لن تحدث إلا بعد عام من انتهاء الحرب.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أشار عقب كلمته في ختام تقبل التعازي بوالدته إلى أن المجازر الإسرائيلية تشكل تحديا لإرادة العالم والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف الهجوم على رفح، لافتا إلى أن مجزرة رفح يجب أن تكون عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي والقوانين الدولية من أجل حماية لبنان.
نحن ولدنا في حي من أحزمة البؤس، من أحياء الفقراء في شرق بيروت المسمى بحي شرشبوك في جوار منطقة الكارنتينا. حتى اللي بده يشتغل استقطاب سياسي آخر شيء بفكر بحي شرشبوك. في ذكرى الوالدة وقد عادت الذاكرة إلى حي شرشبوك، أتمنى أن نعود إلى تلك الأيام التي يعيش فيها الناس جميعا بوئام وسلام، وأن ينظموا اختلافاتهم السياسية بعيدا عن التحريض والتجييش وإشاعة مشاعر وعواطف الحقد والبغضاء بين الناس.
ويتحدث الأمين العام لحزب الله عند الخامسة من عصر يوم الجمعة المقبل في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه الحزب تقديرا لجهود العلامة الشيخ علي محمد قاسم كوراني في الضاحية الجنوبية.
وليس بعيدا يستكمل القائد العام لقوات اليونيفيل أرولدو لاثارو جولته على المسؤولين اللبنانيين، فبعدما التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون بحث في عين التيني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأوضاع العامة لسيما الميدانية منها في الجنوب، في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على المناطق والقرى الجنوبية، إلى جانب التحضيرات الجارية لرفع التقرير الدوري إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701 والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش.
في المواقف قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على السلطات اللبنانية تنفيذ القوانين التي تتناول وجود الأجانب وتحديدا السوريين ونقطة على السطر. النائب فادي كرم أكد في حديث لصوت كل لبنان دعم وتأييد القوات اللبنانية للحوار، فهي أول من نادى بحصول حوارات ثنائية أو أكثر.
الحوار هو مفتوح يعني بين كافة الأطراف، مثل ما طرحنا كقوات لبنانية من أكثر من سنة أنه يكون في حوارات مباشرة غير مباشرة ثنائية ثلاثية، وهذه الحوارات عم نستمر فيها، وما في شيء بيمنع أنه يكون فيها جلسة تشاور بالمجلس النيابي، يكون موجود نواب من حزب الله، نواب من القوات اللبنانية، وهذا يحدث دائما في كثير من الملفات حيث تلتقي نواب من تكتلنا مع نواب من حزب الله في لجان وفي نقاشات حول كثير من الملفات. نحن طرحنا أن تكون جلسة تشاور، ولكن على أن لا تأخذ شكل العرف ولا يترأسها الرئيس مجلس النواب، كي لا تتحول إلى جلسة رسمية تأخذ صفة الرسمية.
لكنكم تقولون أنه الجلسة يعني تقترحون ألا يترأسها رئيس مجلس النواب، وهو قال أنه لا حوار من دونه ومن دون وجوده ومن دون أن تكون جلسة تحت رعايته.
وهذا يعني أنه الرئيس بري لا يحاول أن يكسب جلسة تشاور تفتح مجال لجلسة انتخابات رئيس جمهورية جلسة مفتوحة بدورات مثل تانية، بل يريد أن يثبت عرف. والقوات اللبنانية حريصة جدا عن لا تعطي أعراض جديدة ضربت بالسابق الدستور، وما زال ستدمر الدستور على الآخر.
فيما خص زيارة المفد الفرنسي جان إيف دريان، هل تعولون على هذه الزيارة؟ كان قد تم الحديث سابقا عن حلول قبل نهاية أيار، لكن وصلنا إلى نهاية أيار ولم نجد حلولا. هل هناك حلول قبل حزيران أو أي موعد قد يحدد؟
يعني كل هالمواعيد هيدي من باب هيك الخيال بالوهم. أنا أعتقد أنه القصة متعلقة فقط بدعوة الرئيس بري إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، هناك هي المشكلة، وربط الأمور بأوقات معينة أو بإسحاقات ربما إقليمية أو دولية غير صحيح. وكل زيارة وكل موفد بحاول أنه يضغط باتجاه أنه تكون في جلسة مفتوحة بدورات متتالية بيكون عم بيفيد اللبنانيين، على أنه هالموفدين بقى يسموا مين اللي عم بيعرقل إمكانية أنه تكون هالجلسة.
للوقوف أيضا عند المعطيات الآنية المحلية والإقليمية، معنا عبر الهاتف الباحث والأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون السياسية والشرق الأوسط دكتور سامي نادر. أهلا وسهلا فيك دكتور.
صباح الخير حضرتك والمستمعين الكرام.
اليوم يعني يقال يعني كما قرأنا التحليلات الصحفية أن لودريان يعود ولا جديد في حوزته، هل صحيح عودة لودريان لا تحمل أي جديد؟ يعني هل الفرنسيين ما عندهم وقت غير أنه يروحوا يجوا، ما عندهم شيء جديد؟ يعني هل لبنان بعيد عن سكة الحل؟
أعتقد يعني أن الجديد في هذه المسألة هي نوعا ما المقاربة الفرنسية، ولا جديد في المضمون حقيقة، يعني لأنه التسوية ما زالت بعيدة، مواقف الأفرقاء ما زالت متباعدة. يعني كان ملفتا أن لودريان تحديدا وباريس أجرت اتصالات مع السعودية من جهة، هنالك حوار بين واشنطن وباريس حول المسألة اللبنانية، وهنالك نوعا من التوافق والتنسيق في مقاربة الملف اللبناني بين الأطراف الخارجية. يعني لم يعد سرا أنه في مرحلة هذا التنسيق لم يكن على قدم وساق، يعني كان هنالك تباينات في مواقف الأفرقاء. يعني ربما أفضل ما قامت به اللجنة الخماسية أنها وحدت المواقف ووحدت المقاربات. صحيح أنه حتى الساعة رغم كل الجولات التي قامت بها هذه اللجنة لم تحقق خرقا، يعني على مستوى الفراغ الدستوري، على مستوى عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية، ولكن نوعا ما يعني شكلت شيء من التوازن في الداخل اللبناني. حتى الساعة التوافق لم يحصل، وحينما نقول توافق هنالك توافق بشكل مباشر أو غير مباشر بين هذه الدول الخمس وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يعني من شأن هذا التوافق أن ينعكس على ملفات عديدة منها الملف اللبناني، وبالتالي ما زالت الأمور عالقة يعني حتى الساعة، ولا أرى أنا أي خرق قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة.
يعني نحن يجب أن ننتظر الانتخابات الأمريكية، يعني في سياق هذا التوافق الذي تتكلمون عنه دكتور، يعني لا يمكن أن نقرأ أي تغيرات لاسيما بعد مقتل الرئيس الإيراني والتقارب السوري السعودي بعد تعيين السعودية أول سفير لها في سوريا منذ أكثر من عقد.
يعني هذه ملاحظة مهمة جدا، ولكن لم تعد سوريا في الموقع التي كانت فيه قبل يعني قبل الحرب السورية، وبالتالي سوريا وحدها لم تعد قادرة على ضبط التوازنات في الداخل اللبناني كما كانت قادرة في السابق، وبالتالي الطرف الممسك بالقرار اللبناني هو حزب الله، ونقولها بصراحة صريح صحيح أن هنالك علاقة مميزة مع النظام السوري، ولكن في نهاية المطاف هذه ورقة مهمة بيد إيران لن تفلت بها من دون مقابل، هذا من جهة، ولكن هنالك بعد داخلي. أنا لا أقول أن المسألة 100% مسألة إقليمية، جزء منها إقليمي جزء منها داخلي، أما الداخلي يعني البعد الداخلي كما نرى في كل مرة كل استحقاق دستوري يتحول إلى أزمة نظام ويتحول إلى معضلة لإعادة تشكيل السلطة وكيفية توزيع الحصص. مع الأسف هذا هو نظام المحافظة.
ومع مقتل الرئيس الإيراني لن تتغير السياسة الإيرانية برأيكم؟
لم تتغير، بالعكس يعني هنالك استمرار للسياسة الإيرانية، يعني رأينا الانتخابات كيف يصار إلى تحضير إلى الانتخابات المقبلة، لن يتغير النهج،
يعني لا أبعاد لموته، لا أبعاد لموته
هناك أبعاد داخلية بالتأكيد على المستوى الطويل المتعلقة بخلافة خلافة المرشد الأعلى، لأن الرئيس رئيسي كان من الشخصيات المرشحة إلى هذه الخلافة. هنالك نعم تداعيات على المستوى البعيد، ولكن على مستوى سياسة إيران على المدى القصير والمتوسط هي نفسها مستمرة، لأن المرشد الأعلى هو ممسك بكافة ركعات الحكم.
نعم دكتور سامي نادر، شكرا جزيلا لك.
في ملف النزوح السوري في بروكسل يلتقي وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب اليوم وزيرة خارجية بلجيكا ووزيرة التعاون الدولي ومسؤولين آخرين على أن ينتقل إلى باريس بعدها للقاءات مقررة مسبقا تتعلق بملف النزوح.
وغدا مؤتمر بروكسل حيث ألقى أبو حبيب كلمة لبنان مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومساعدة لبنان في معالجة واقع النازحين السوريين. حضر الملف بكل مستجداته على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسة في السراي الحكومية أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور 17 وزيرا.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد في مستهل الجلسة أن وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب قدم في خلال مؤتمر بروكسل خطابا واضحا عبر فيه عن استمرار لبنان في التعاون لا التصادم مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وبالفعل فقد حصل توافق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على كل النقاط التي طرحها لبنان، أبرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية فيما يتعلق بالنازحين السوريين. وبالنسبة إلى الواقع السياسي في لبنان، أوضح ميقاتي أننا أمام أغلبيات وأقليات سياسية لديها ثوابت ورؤى مختلفة، ولكن المستغرب هو غياب صوت الأكثريات الصامتة والمستقيلة من دورها. نحن لا نريد أن نختصر أحدا ولا أن نغيب أحدا، بل إننا ندعو إلى سماع أصوات كل وطني مخلص، لأننا نتكامل مع بعضنا ونختني بتنوعاتنا، ودائما نؤكد أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية. التوظيف السياسي الحقيقي للأزمات يجب ألا يتحول إلى نزاعات، مع تقديرنا للنقد الإيجابي والتقويم الهادف إلى بناء الجسور بين المكونات الوطنية.
وخلصت جلسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة وزارية جديدة للبحث مع الجانب السوري في مسألة الوجود السوري في لبنان، بالإضافة إلى كشف بنود خطة الحكومة في هذا الإطار. الوزير عباس الحلبي تلا المقررات.
تشكيل لجنة برئاسة دولة نائب الرئيس للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء ستقررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مرسوم بشروط تحديد استبقاء الضباط والرتباء والأفراد الاختصاصيين بالخدمة الفعلية، وطلب مجلس الجنوب الموافق على تأمين اعتماد بقيمة 93,600 مليار ليرة لبنانية لدفع المساعدات لذوي الشهداء وللنازحين من قراهم وبيوتهم. طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافق على مشروع مرسوم يرمي إلى تعليق العمل بإجراء الامتحان الموحد لتلامذة الصف الأساسي التاسع.
وزير التربية عباس الحلبي وفي حديث للجمهورية أكد أنه بات لدى الحكومة معايير موحدة لترحيل النازحين غير المسجلين وغير الحاصلين على إقامة شرعية، وبالطبع الدولة لن يكون باستطاعتها ترحيل مليوني نازح دفعة واحدة، لكنها ستفعل ذلك تدريجيا. وقال لدى لبنان قرار سياسي سيادي سننفذه، ولا نريد إذن الأوروبي وغير الأوروبي لتنفيذه.
في السياق أكد الوزير السابق للشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث لصحيفة النهار أنه منذ اندلاع الحرب السورية وأزمة النزوح، الحكومة لم تترك الموضوع على غاربه، بل وضعت برعاية الأمم المتحدة مشروعا عنوانه سياسة الدولة تجاه النزوح السوري. وقال درباس: اليوم لبنان يظهر موقفا موحدا بشأن النزوح، والمشكلة ليست عنده بل عند المجتمع الدولي وبعض الدول التي ترفض علنية عودة النازحين. ورأى درباس أن الحلول تبدأ بالتواصل مع الدول العربية والطلب إليها مساندة لبنان في موقفه والبحث عن مخرج جاد، كما يجب إقامة مسح وطني للوجود السوري وتصنيف وجود السوري ودرس كل حالة على حدة وتطبيق القوانين، وعدم التوقف عن التصريح بمعاناة اللبنانيين في العواصم الدولية، لأنه ما مات حق وراءه مطالب.
تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء، نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية أمام مدخل السرايا الحكومية، مطالبين بقراءة ملف التفرغ أو إدراجه على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة لمناقشته وإقراره.
كما نفذ التلاميذ الذين تقدموا إلى امتحانات الكلية الحربية اعتصاما عند مدخل السرايا الحكومية طالبين توضيحات حول مصير امتحاناتهم.
في سياق تربوي آخر، صنفت الجامعة اللبنانية بين أول 100 جامعة عالمية في اختصاص الهندسة البترولية وأول 150 جامعة عالمية في اختصاصي الصيدلة والعلوم الدوائية وأول 300 جامعة عالمية في اختصاصي الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وذلك استنادا إلى تقرير مؤسسة كيو أس لتصنيف الجامعات على مستوى الاختصاصات لعام 2024. وبينت أرقام التقرير أن الجامعة اللبنانية حافظت هذا العام على مرتبتها في اختصاصات الهندسة والصيدلة والعلوم الدوائية مقارنة مع أرقام العام الماضي، فيما سجلت تقدما في مجال العلوم الطبية في نسخة 2024 من التصنيف. وبحسب كيو أس فقد تصدرت الجامعة اللبنانية الترتيب الأول في لبنان وفق مؤشر السمعة الأكاديمية في اختصاصات الصيدلة والعلوم الدوائية والهندسة وعلوم الكمبيوتر والرياضيات والعلوم الطبية.
أصدر المجلس الدستوري قراره بالطعون في التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية، وقرر المجلس الدستوري قبول الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات شكلا ورد المراجعات أساسا، وقد خالف بذلك القرار قضاة ميشيل طرزي والياس مشرقاني وألبرت سرحان. قضائيا أيضا في جديد التحقيقات في فضيحة تيك توكرز تم توقيف المحامي خالد مرعب، ووجه قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أولى منصور مذكرات وجهية بحق موقوفين في الملف، وأيضا أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المتوارين، مع الإشارة إلى أن عدد الموقوفين الإجمالي وصل حتى الآن إلى 15.
في أقل من 72 ساعة، مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مواصي رفح راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى، وذلك بعد المجزرة يوم الأحد التي قضى فيها 45 فلسطينيا وأصيب 249 أغلبهم من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح وفق أرقام رسمية فلسطينية.
في السياق، أطلقت أمس مروحيات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته النيران بكثافة وسط وشرقي مدينة رفح، وأفاد مسؤول في منظمة الصحة العالمية بتوقف العمل في آخر مستشفى في مدينة رفح إذا استمر التوغل الإسرائيلي فيها.
أكد البيت الأبيض أنه لم يرى هجوما كبيرا على رفح بعد، كما أنه لم يغض الطرف عما جرى هناك، وأكد عدم تغيير في سياسته بعد الهجوم الأخير. وإذ عارض البيت الأبيض الهجمات الخطيرة على المدنيين في غزة، قال إن إسرائيل قد تصبح معزولة بسبب عملياتها في رفح. هذا ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يدرج الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل على قائمة الدول التي تقتل الأطفال.
في السياق، أفادت المصادر المصرية بتكثيف جهود الوفد الأمني المصري لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة. وأيضا أكدت القاهرة موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية. إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس بتسليم إسرائيل لقطر، مصر والولايات المتحدة الأمريكية مقترحا مكتوبا حول صفقة لإطلاق الرهائن تؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.
بعد إسبانيا وإيرلندا والنرويج، أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسميا وتعيين سفير إيرلندي في فلسطين.
وأفادت الحكومة السلوفينية بدرس مقترح الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال هذا الأسبوع.
مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على الحكومة السورية حتى الأول من حزيران من عام 2025.
شن الطيران الحربي الأمريكي البريطاني غارات على منطقة الجبانة في الحديدة في اليمن. دعت الصين إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر، وطالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بعدم التدخل في النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها.
ماذا في الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع تشكل الضباب، وتنخفض درجات الحرارة التي ستتراوح ساحلا بين 18 و26 درجة.
كان في النشرة لودريان يستكمل جولاته في بيروت بحثا عن الحل السحري ولا طروحات جديدة. الحكومة تقر تشكيل لجنة للتواصل مع دمشق، وميقات يؤكد توافق مع مفوضية اللاجئين. جنوبا الوضع إلى الهدوء صباحا بعد ليلة عاصفة. في ملف التيك توكرز عدد الموقوفين بلغ 15. مجزرة رفح مستمرة والتنسيق بين مصر وقطر يتكثف سعيا إلى الهدنة.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.